أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في عمدة الدليل الذي استند إليه المتأخرون، وهو الأخبار الخاصة، وذكرت بأنها على طوائف. في الطائفة الأولى التي تدل على الحرمة الأبدية مطلقا، دخل أم لم يدخل، علم أم لم يعلم. عليكم السلام. وأوردت في هذه الطائفة خبرين، الأول مرفوع والثاني معتبر من ناحية السند. الشيخ العراقي رحمة الله عليه ناقش في دلالة الخبر الأول على هذه الطائفة بدعوى أن الواو في قوله وعلم أن لها زوجا هي واو الحالية، فيكون المعنى أن الرجل إذا تزوج امرأة في حال علمه أن لها زوجا، والحال يقيد الموضوع، ومن جهة أخرى دخلت أداة الشرط على الجملة التي تدل على المفهوم، فمقتضى المفهوم عدم ثبوت الحرمة الأبدية للعقد على ذات البعل في حال العلم، عفوا، فمقتضى المفهوم عدم ثبوت الحرمة الأبدية في العقد على ذات البعل في غير صورة العلم. فهذه الرواية إذن ليست من الروايات التي تندرج تحت الطائفة الأولى. واضح؟ صار إشكال؟ لأن الرواية ماذا تقول؟ أن الرجل إذا تزوج المرأة وعلم أن لها زوجا، هذه وعلم إذا فسرناها أنه علم بعد الزواج، فإذن تدل على صورة الجهل، ومن باب أولى تدل على صورة العلم. فلذا قلنا فرق هذه الرواية الأولى عن الثانية أن الثانية تشمل الصورتين بماذا؟ بإطلاقها. أما الصورة الأولى تشمل صورة الجهل بالصراحة. التفتنا. الشيخ العراقي رحمة الله عليه يقول لا، هذه وعلم أن لها زوجان جملة حالية، الواو واو الحال، يعني تزوج امرأة في حال ماذا؟ علمه بأن لها زوجا. إذن الرواية خاصة بصورة العلم. هذا الوجه الذي ذكره وإن كان محتملا، لكنه خلاف الظاهر. ويشهد لذلك أنه رتب على المسألة حكمين، أحدهما التفريق بينهما، والآخر لا تحل له أبدا. إذا كان قوله وعلم أن لها زوجا حال مقيد لمدخول أداة الشرط، فهذا يعني مع ثبوت المفهوم أنه في صورة الجهل ليس فقط لا تحرم عليه مؤبدا، بل لا يفرق بينهما، فهو واضح البطلان. الذي يفهم عرفا من التعبير أن العلم عرض بعد الزواج، فالرواية تشمل صورة الجهل. وعلى كل تقدير الرواية الثانية تدل على عنوان الطائفة الأولى، فيصح أن نقول بحمد الله تمت الطائفة الأولى. الطائفة الثانية ما دل على جواز الرجوع مع الجهل بكونها ذات بعل مع الإطلاق من ناحية الدخول وعدمه، يعني الجاهل لا تحرم عليه مؤبدا، لكن من ناحية أنه دخل أم لم يدخل مطلق، يعني حتى مع الدخول لا تحرم عليه مؤبدا. وهو ما رواه الشيخ في التهذيبين، في التهذيب والاستبصار، بسند صحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم، هذه صريحة بأنه ماذا؟ جاهل، وهو لا يعلم. فطلقها الأول أو مات عنها، ثم علم الأخير، أيراجعها؟ قال: لا، حتى تنقضي ماذا؟ عدتها. فإنها تدل على جواز الرجوع إليها بعد انقضاء عدة الأول، من غير تفصيل بين أن يكون قد دخل بها أم لم يدخل بها. واضح ظهور الرواية؟ نعم، تحملها فقط على العقد بدون الدخول. الشيخ الأراقي أيضا رحمة الله عليه يقول بأن حمل هذا الخبر على ما قبل الدخول حمل على الفرد النادر، لأن الغالب مقارنة التزوج مع الدخول في غير الأبكار. هذه المرأة كانت متزوجة، اعتبرنا لأنها بكر وعقد عليها وبعد مدة يريد أن يعرس بها وينتقل وإلى آخره. لا، هذه امرأة ماذا؟ ليست بكرا، التفتنا. فالغالب فلو حملناها على غير صورة الدخول يكون من باب الحمل على الفرد النادر. الجواب عن ذلك أنه نحن لا نريد أن نخصصها بغير صورة الدخول كي يقال تخصيص بالفرد النادر وحمل على الفرد النادر، وإنما الفقهاء قالوا لها إطلاق تشمل صورة الدخول وغير صورة الدخول. هذا ليس من باب الحمل على الفرد النادر. نعم، ربما يكون مقصود الشيخ الأراقي شيء آخر، خانته العبارة بأن يدعى أن هذا الإطلاق ينصرف إلى الفرد المتعارف. ما هو الفرد المتعارف؟ وهو الدخول. لكن هذا غير ما ذكره هو. واضح الفكرة؟ خب، لو قيل هكذا، خب هذا الانصراف ما دام يعني أولا صغرويا محل كلام، وبالنتيجة بمجرد العقد لا يحصل الدخول، له موارد كثيرة، يعني لا نسلم الصغرى أنه فرض نادر حتى في غير البكر، خصوصا مثلا في مثل تلك الأزمنة أن المرأة ليس لها استقلالية. يعني الآن حتى لو طلقت، والله لا تأخذ مثلا شقة في الشارع الفلاني وتجلس لوحدها، ما كان بهذا، ترجع إلى أهلها. فلا يقارن العقد الدخول مقارنة عرفية بشكل دائم. نعم، ربما يكون الأكثر هكذا، لكن لم يصل إلى حد يؤدي إلى الانصراف. فإذا هذه الرواية مطلقة من ناحية الدخول وعدم الدخول. الطائفة الثالثة، ما دل على جواز الرجوع مع الجهل على كراهة قبل الاستبراء بزوج آخر. التفت، هذه الطائفة مثل الطائفة السابقة، يعني مع الجهل يجوز الرجوع، لكن هذه الطائفة تقول يجوز الرجوع على كراهة، وترتفع الكراهة بأن تتزوج شخصا آخر ثم يطلقها ثم يرجع إليها هذا الذي عقد عليها وهي في ذمة رجل آخر. فالفرق بينهما فقط في مسألة الكراهة، وهو ما رواه الشيخ أيضا في الصحيح أيضا عن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ثم استبان له بعدما دخل بها أن لها زوجا غائبا. استبان تدل على أنه كان جاهلا. وهذه الرواية واضحة تصرح بمسألة ماذا؟ الدخول. فتركها، ثم إن الزوجة قدم فطلقها أو مات عنها أيتزوجها بعد هذا الذي كان تزوجها ولم يعلم أن لها زوجا؟ قال: ما أحب له أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره. هذه الصيغة تدل على ماذا؟ على ظاهرة في الكراهة. هذه الطائفة كم؟ الثالثة. لو تركنا وهذه الطوائف الثلاث كان الأمر واضحا، فإننا نقيد إطلاق الطائفة الأولى بصورة ماذا؟ العلم، ونفتي مع الجهل بماذا؟ بالكراهة، لأن الطائفة الثانية قالت الجواز، الجواز لا ينافي الكراهة، فتكون الرواية الطائفة الثالثة أصرح، فنفتي بماذا؟ بأنه مع الجهل يجوز له أن يرجع وإن كان قد دخل بها لكن على كراهتين. كانت هذه هي المسألة، فحينئذ نقول بالتفصيل بين العلم وبين الجهل، لكن في صورة الجهل على كراهتين. لكن نعم، هو من باب أولى، نعم، نقول حتى مع الدخول هكذا. فالمدار على الحرمة الأبدية فقط علة واحدة وهي العلم، ويختلف حينئذ عن العدة. في العدة يوجد مناطان، العلم مناط مستقل والدخول مناط آخر مستقل، أما هنا لا، تمام، المناط هو العلم. أما في صورة الجهل دخل بها أم لم يدخل؟ خب، يجوز لكن مع الدخول نفتي بماذا؟ بالكراهة. واضح الفكرة صار؟ ايه، هذا يعني لو اقتصرنا على هذه الطوائف الثلاث. لكن عندنا طوائف اخرى هي التي زادت المشكلة. الطائفة الرابعة: ما دل على ثبوت الحرمة مع الجهل والدخول. بعد ما نستطيع الآن نفتي أنه في صورة الجهل يجوز، لا تحرم عليه مؤبدا، لأن هذه الطائفة مع الجهل والدخول أثبتت ماذا؟ الحرمة. نعم، أي خب، وهي ما رواه الشيخ في التهذيب عن ابن أبي عمير عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر، الرواية موثقة. في امرأة فقدت زوجها أو نعي إليها فتزوجت. هو شوف الواقع أنه أن يعقد عليها مع العلم هذا في غاية الندرة، لأنه هذا إنسان غير متدين، هذا إذا كان غير متدين لا يحتاج إلى عقد حينئذ، اتفقنا؟ في غاية الندرة. عادة ماذا؟ أنه في يتوهم، لا، أنه في كان لها زوج لكن هذا والله في الحرب مات كذا إلى آخره، كما تدل هذه الرواية: في امرأة فقدت زوجها أو نعي إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها. هذه عرف أنها متزوجة فقام وطلقها. قالت: تعتد منهما جميعا 3 أشهر عدة واحدة وليس للأخير أن يتزوجها أبدا. هذه الرواية كما هو واضح حملوها على صورة الجهل. ولو الجهل الاعتقادي، يعني هؤلاء كانوا يعتقدون بأن زوجها ماذا؟ مات، أنها فعلا الآن غير متزوجة، لأنه لا يعلم متزوجة أو غير متزوجة، لا يعلم بأنها غير متزوجة. غاية الأمر عنده علم لكن جهل مركب. التفتنا؟ وكذلك هذه الرواية تدل على الدخول. من أين دلت على الدخول؟ من اعتدادها له، من اعتدادها منه، وإلا لو لم يدخل بها لما كان هناك وجه لقوله تعتد منهما جميعا، بل تعتد من زوجها الأول. فإذا هذه الرواية مع الجعل والدخول حكمت بالحرمة الأبدية، ليس للأخير أن يتزوجها أبدا. هذه دلالتها واضحة. الطائفة الخامسة ما دل على ثبوت الحرمة مطلقا، دخل بها أم لم يدخل. شوف شوي صعوبة المسألة أكثر. دلت على ثبوت الحرمة مع الجهل، دخل بها أم لم يدخل. ماذا تكون النتيجة بناء على هذه الرواية؟ تكون حرام مطلقا في صورة العلم من باب أولى، والجهل دخل بها أم لم يدخل. لكن المشكلة في الرواية التي أدرجت تحت هذه الطائفة. هذه الرواية وردت في الكتب الأربع، يعني الكليني والصدوق والشيخ كلهم رووا هذه الرواية. خب، في الكليني رواها مرتين، في بعض هذه الكتب لا يوجد ما يدل على الحرمة الأبدية، بل الشيخ الصدوق يصرح أن الحرمة الأبدية نقلها أحد الرواة. الآن نقرأ الرواية الأولى في الكافي عن موسى بإسناده عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا نعي الرجل إلى أهله أو خبروها أنه طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها بعده فإن الأول أحق بها من هذا الآخر. الأول من؟ زوجها الأصلي أحق بها من هذا الآخر، دخل بها أم لم أو لم يدخل بها، ولها من الأخير المهر بما استحل من فرجها. قال: وليس للآخر، هذه قال هي محل الشاهد، وليس للآخر أن يتزوجها أبدا. هذه رواية الكافي الأولى. رواية الكافي الثانية رواها عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم، هذا يسهل المشكلة عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام. قال: إذا نعي الرجل إلى أهله إلى أن يقول: والأول أحق بها من الآخر دخل بها أو لم يدخل، ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها، ولا يوجد فيها ما يدل على الحرمة الأبدية. في رواية الفقيه ينقل هذه الرواية الثانية التي رواها الكافي، ثم يقول في ختامها: وزاد عبد الكريم في حديثه وليس للآخر أن يتزوجها أبدا. في التهذيب ينقل هذا المضمون ويقدم ما يدل على الحرمة الأبدية على مسألة المهر. شوف في رواية الكليني بعد أن قال: وليس المهر ولها المهر بما استحل من فرجها، بعد ذلك يقول: ها، وليس للأخير أن يتزوج. هنا بالعكس يقول: وليس للأخير أن يتزوج منها أبدا، ثم يقول: ولها المهر. فلابد حينئذ من البحث عن أن هذا المقطع هل هو ثابت أم لا، لأنه بالنتيجة هذه الرواية ظاهر أنها رواية واحدة وليست روايات متعددة. فإذا كانت رواية واحدة يعني في اختلاف في رواية واحدة، فهل هذه الزيادة ثابتة أو ليست بثابتة؟ نعم، لو استظهرنا أنها روايات متعددة فلا يضر عدم ثبوت هذا المقطع في بعضها، نأخذ بهذه الروايات الأخرى التي ثبتت. الإشكال نشأ من كونها رواية واحدة في نقل ليس فيها ذلك المقطع في نقل فيها ذاك المقطع.
بغض النظر من رواية واحدة أو أكثر، مش محل البحث، بحثنا نحن عن ذات البعث، وهون توفي عنها زوج آخر.
توفي الدعية هكذا بالنتيجة. كيف شو خاصة الآن؟ ظننت أنت امرأة أن هذه مات زوجها، ذهبت وتزوجت منها، تبين أنه لم يمت، فتكون قد تزوجت امرأة ماذا؟ متزوج.
هم حسب الرواية إذا عنده علم أنه مات زوجها،
فليكن عنده علم، جهل مركب. قلنا الجهل أعم من أن لا يعرف أو يعتقد بالخلاف. هذا جاهل بأنها ذات بعد، ألا يصدق عليه أنه لا يعرف أنها ذات بعد؟ لا يوجد عنده علم بأنها ذات بعد. نعم، سواء أصلا عنده جهل بسيط أو كان لديه جهل مركب. فهذه المرأة يصدق عليه أنه عقد على امرأة ذات بعل وماذا؟ جاهلة. الكلام ليس هنا، هذا واضح. الكلام في أنه هل تثبت الجملة التي فيها الحرمة المؤبدة أو لا تثبت؟ إذا لا تثبت أصلا حينئذ لا تدخل في مسألتنا، يعني لا تدخل طرفا في المعارضة مع الروايات الأخرى، لأنها ساكتة عن مسألة الحرمة الأبدية وعدم الحرمة الأبدية. حتى ندخلها في المعارضة مع سائر الطوائف الأخرى لابد من ثبوت هذا المقطع. هذا هو محل البحث، والحمد لله رب العالمين. جاهل.
ماذا؟
ونعي لها زوجة.
هي هو
لا, لا, لا هذا العرف أنه فذهبت وتزوجت, تزوجت على أساس أنها ليس لها زوج.
من هو الذي جاء وخبرها؟
لا هذا خلاف
قضايا كل شيء محتمل.
خلاف ظاهر الرواية, يعني عندما نقول امرأة نعي إليها زوجها أو ماذا أو فقد, تفهمنا؟ فاعتقدت أنها خلية فذهبت وتزوجت من شخص على أساس هذا الاعتقاد.
كلحوا الإمام الاثنين بمئة جلدة. كلحوا الإمام هلاك مش قصة المهر بمئة جلدة.
كيف يمكن أن يحدث الإمام لا؟ كان
عملها لا هذا الاحتمال هذا الاحتمال يعني عرفا منتفي, أنه عندما نقول والله امرأة أخبروها بأن زوجها في سوريا استشهد,
هو كان في سوريا ويعلم أنه لم يستشهد وجاء وتزوجها.
أي ما هو كان شوف هذه الخصوصية كان لا هذه الخصوصية كان نقلت في الحديث, يعني لو كان أنه الراوي إذا تلاحظ في هذه الرواية التعبير بأو قرينة على أنه يسأل عن قضية حقيقية لا قضية خارجية, يقول لو يعني قضية فرضية, لو كانت قضية خارجية لا معنى لأن يقول هذا أو ذاك
إلا إذا كان هناك شك.
خب
قد يكون هناك شك أن طلقها أو مات عن الزوج, هو لا يعلم لكن هو يعلم بالجامعة صحيح.
أي فليكن, يعني هذا التعبير عرفا على أنه خصوصا أنه في الحالات الاعتيادية في الزواج, يعني خب يكون معروف أنه هذه المرأة لها زوج أو ليس لها زوج, ليس مثل ذاك الذي وجد امرأة في الصحراء فعقد عليها, رواية مرت سابقا معنا. هذا الاحتمال ما نقول عقلا منتفي, لا عقلا موجود لكن خلاف الظاهر. نعم
الطائف الرابع والخامس من خصوصية
عليكم
السلام. خصوصية هون إنه قد يحرم للأبدية تتعلق بهذا المورد بالخصوص حتى لا يؤدي إلى نوع من
هلا شوف في وقت الجامع ماذا نفعل, أنه نخصصها بالمتوفى عنها زوجها أم لا, أما قال به أحد يعني. نعم
سؤال ثاني, لو يكون عندنا رواية جاءت ناظرة إلى فرض معين والفرض الآخر يفهم بالأولوية, هل يعبر عنها الرواية بأنها رواية مطلقة بحسب الاصطلاح ولا لا يقال عنها؟
لا هذه من ناحية النتيجة. اي صح صح صح
صح
لا هذه صريحة.
اي
هذا المقصود انه النتيجة, يعني مرة تأتي وتقول اعتق رقبة هذا بالاطلاق نعمم على المؤمن والكافر, مرة تأتي وتقول اعتق رقبة وان كانت كافرة, هذا بالصناعة ليس إطلاقا, التفتنا, ولكن نتيجة هو مثل الإطلاق, هذا تصريح بإرادة المطلق. الإطلاق يشمل الحصتين بالظهور, أما هذا ماذا؟ تصريح بإرادة المطلق.
أيه؟ تفضلت فيه ولو, وهذه لا ولو تغير المقدار, لو قال هكذا أعطب رقبة كافرة.
أيه.
وفهمنا نحن
أيه بالأولوية المؤمن.
أيه.
هذا مثل هذا, مثل هذا أنه هذا نتيجة إطلاق وليس إطلاق.
يعني نتعامل تقييد وإطلاق
كذا. لا لا هذا حينئذ يكون صريح. إنما كلامي أن أقول هكذا أن هذه الطائفة تشمل الدخول وعدم الدخول, يعني مطلقة في تعبير عن الطائفة لا في الروايات التي تدل عليها. نعم.
يعني
ولذا في عملية الجمع هذا يؤثر,
يعني لو كان لدي مثلا رواية واردة
صح في عملية الجمع, لو جاءت رواية مقيدة يمكن أن نرفع اليد إذا كان الإطلاق إطلاقا صناعيا, أما لو كانت رواية تصريح بالإطلاق التفتنا لا يمكن رفع اليد عنه بورود رواية تقيد. نعم من ناحية الجمع بينهما فرق.